الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نحمد المولى الكريم عز وجل حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، نحمده سبحانه وتعالى ونشكره ونثني عليه الثناء كله، ونسأله سبحانه وتعالى كما يسر هذا اللقاء في هذه الديوانية لتحمل اسم علم من أعلامنا، نسأله سبحانه وتعالى كما يسر هذا اللقاء لينفع به، وأن يجعل ما نقوله مضيفا ولو شيئا يسيرا لهؤلاء الإخوة الأفاضل الذين قدموا لهذا اللقاء. مثل ما ذكر أخي عبد الله، موضوع بناء النفس كان فيه خيارات كثيرة، وكان الأخ عبد الله يطمح في أكثر من موضوع، ولكني دفعت في هذا الاتجاه في قضية بناء النفس، لأننا يا أخواني نتطلع دائما إلى أن ننقل المعركة إلى خارج النفس، نتخلص من أوضار النفس، والتحديات كثيرة والمعارك موزعة، حتى الشيطان يعني هو من أخطر الأعداء والمنافقين وكل المعوقات، ولكن التوفيق، كل التوفيق أن تنقل ميدان المعركة إلى داخل نفسك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعل من التعوذات المشروعة التي وظفها عليه الصلاة والسلام كما نص عليه في خطبة الحاجة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، إلى أن قال: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. نحن نتعوذ دائما من شرور كثيرة خارج إطار النفس، لكن الشر كامن هنا، وهذا قرر الله عز وجل في أكثر من آية، في أكثر من سياق، في أكثر من موضع. من ذلك وصفه عز وجل الإنسان بأنه لحب الخير لشديد كنود، وأنه يحب المال حبا جما، وغيرها من النزعات النفسانية التي تحتاج إلى مجاهدة وتحتاج إلى إصلاح. وبناء النفس يا أخواني في كل وقت له قيمة، ولكن تشتد الحاجة له في هذا الزمن لكثرة التحديات وكثرة الصعارف وكثرة المؤثرات، فأصبح الثبات عزيزا في هذا الوقت. فإذا كان الناس يشفقون على شخص قامته ضعيفة ولا ينهض، لهشاشة في العظام، وينشدون العلاج، فإنه في هشاشة في بناء النفوس، في هشاشة في التدين، تحتاج إلى إثراء، تحتاج إلى تقوية، تحتاج إلى شد أزر حتى يقوى الإنسان وينهض بمسؤولياته الأخلاقية القيمية. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام شبه المؤمن بخامة الزرع لا تنكسر، لأنه ممتلئة من أضارة، لكن المنافق كالأرزة، تجد الشكل من الخارج خشب مسندة، شكل يعني يعجبك شكله وهيئته وعبارته، لكن من الداخل خواء. فإن قدرت السلامة ولا تشديد في البلاء فيثبت، ولكن لو زيد عليه لا انكسر، لأنه ليس فيه طراوة، ليس فيه نداوة من الداخل. في حديث يروونه، وهو حديث موضوع مكذوب، الرسول عليه السلام ويستدل به اللي عندهم نزعات تصوف كثيرا: رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، ويقصدون بالجهاد الأكبر ما هو؟ جهاد النفس. يغيبون الجهاد الأكبر اللي هو ذروة سلام الإسلام، وهو الجهاد الأكبر هو جهاد الطلب. لكن هذا الحديث حالا ما يستدل بأصل، لكن فيه ملمح طيب، وهو العناية بجهاد النفس. ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، فهذا التسامي يحتاج إلى جهاد نفس، يحتاج إلى تربية، يحتاج إلى أن يدور الإنسان في دورة تربوية معمقة وجادة حتى ينهض بإذن الله عز وجل وتوفيقه من أوهاق النفس واهتماماتها. لذلك الله سبحانه وتعالى تكلم عن البناء في مثل سورة مثلا التوبة: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله. شوف الآن الألفاظ توحي بمعنى حسي، أسس وبنيان ينصرف الذهن للبناء الحسي، ولكن يعدل عنه عز وجل ليبين الترابط الوثيق بين الحسي والمعنوي حتى تتلقح النفوس بهذه المعاني الكبيرة. أفمن أسس بنيانه على ماذا؟ على خرسانة، على أرض صلبة، على تقوى من الله ورضوان. خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف نار. تخيل يعني سيد له طبعا كلمات عجيبة في الجرف، كيف تخيل الجرف وينهار. هكذا بعض النفوس تنهار عند أدنى مواجهة، نفوس هزيلة. إن كان السلامة كما قال ابن تيمية فيدخل الجنة مصلي ويصوم والحمد لله، ولكن لو زيد عليه. لذلك ذكر شيخ الإسلام محمد عليه رحمه الله في باب ما جاء في اللو كلام متين نقله عن ابن تيمية ونقله قبل ذلك سليمان عبد الله بن عبد الوهاب في شرح كتاب التوحيد، يقول أن هؤلاء الذين سقطوا في أحد لو قدر لهم أن يموتوا قبل الفترة دخلوا الجنة مسلمين، ولكن صادف أن ابتلوا فنكصوا. لذلك قال: من الناس من يبتليه، من الناس من يكرمه فلا يبتليه، يعني ما يشدد عليه فيدخل الجنة، ومنهم من يبتليه فينقلب على عقبه فيدخل النار. صادف البلاء خواء فتكشف البناء، وصادف البلاء نماء وقوة فتكسر وظهر المعدن ولمعه جودته. إذن يا أخواني، فمن أسس بنيانه على تقوى من الله. اقرأ في تاريخنا في كتاب ربنا في ما كتبه الناس عن رجالات التاريخ، الناس صمدوا أمام البلاء. وإن شئت انظر إلى القدوة عليه السلام كم تعرض في نفسه في عرضه، في حتى أحمد الجدع له كتاب والله يعصبك من الناس، ذكر 13 محاولة لقتل عليه السلام ولم ينكسر ولم ينحني عليه الصلاة والسلام. وهكذا صحابة الأطهار، عبد الله بن حذافة الذي اسمه يعني كيف نجح في البلاء حتى أن ملك الروم يفرح عندما يراه، يعني كأنه يضعف كذا ولكنه يريد معنى آخر ويود أن يكون له أرواح ويود أن يوي هؤلاء الكفرة من, 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 من العزة والإباء ما يجعلهم يعرفون قدر هذا الدين. إذن يا أخواني، فمن أسس بنيانه على تقوى من الله، والقرآن حافل كما قلت بالنماذج، مثل يوسف أمام الشهوة، موسى عليه السلام أمام التهديد، وفرعون حسبك بفرعون، يعني إذا من فرعون تذكرت الطغيان والجبروت وسفك الدماء واستحياء النساء، ولكنه ثبت وصبر. وأن الصفحة الأخرى: من أسس بنيانه على شفا جرف نهار، يعني كما ورد في الحديث بل في الآية: هم الناس من يعبدون على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. ذكر أبي عبد الله المنبجي الحنبلي في كتابه تسلية المصاب، وكتاب الرائع في التصبير على البلاء ولأواء الطريق، وقصة الكتاب طريفة أصلا، أن طوفان اجتاح أحد قرى المسلمين في زمانه، هو من أئمة الحنابلة في القرن السادس الهجري، فاجتاح هذا الطوفان قرية بكاملها وأدخل المصيبة إلى كل بيت، منهم من فقد أمواله ومواشيه واجتاح مزرعته. فذهب هذا العالم بنفسه يدخل على الناس يواسيهم ويذكرهم بالله عز وجل. ذكر رحمه الله قصة عجيبة، أن شيخا طاعن في السن تجاوز 80 ترك الصلاة بالكلية بعد هذه المصيبة، فذهب له الشيخ وقال له: مثلك يرجع في هذا السن، وكان يعني غزارة الصبا يعني هذا السن خلاص يعني. فماذا قال؟ قال: فقدت أموالي وأولادي فلماذا أصلي؟ وترك الصلاة بعد هذا السن. فقال رحمه الله: صدق الله، ومن الناس من يعبد على حرفين أصابه خير طبعا النبي ونصبته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. إذن يا أيها الإخوة، النفوس تتساقط ونفوس يظهر جودة معدنها مع البلاء على حسب البناء، بناء النفوس، بناء علميا، بناء إيمانيا، بناء أخلاقيا، بناء حتى جسديا. فالمؤمن القوي خير وأحب من الضعيف في كل جوانب القوة. من المرح أن أحد المفكرين يقول أن الزمن والله عز وجل هو خلف الزمن لا يجود بالنماذج الرائعة المميزة في 100 سنة إلا بشخص يعني مميز مثل ابن باز رحمه الله مثلا. يعني فيها علماء يعني يذكرون ويشكرون ويحمدون، ولكن يبقى ابن باز صورة طغت على المشهد. طيب هل يتطلع مثل هؤلاء الإخوة وغيرهم من يسمعون هذا الكلام ومن يتعاطون مثل هذا الحوار، هل يتطلع على أن يكون مثل هؤلاء ولا هذا ممنوع يعني من التابو الممنوع يعني أن أصير مثل ابن باز؟ ولا عسى أنا أذكر من أحد العوام الله يرحمه لما أرزقت ابني الأول، فتعرف طريقة أسأل الله يجي أحسن من أبوه من الدعوات دي، فقلت إن شاء الله يجي أحسن من أبوه. قال واحد من العوام مثل أبوه بركة، عسى مثل أبوه بركة. يعني شوف التطليع، يعني أبوه يظن طبعا هو ما أدرى أن أبوه يعني فيه من العيوب وفيه من الخرق من الله بي عليم، لكن هو يتصور أنه يعني هذا الشقف هذا حقيقة مزعج. لا ينبغي الإنسان أن يترسم القدوة الكبرى وأن يحاول الاقتراب. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال سددوا وقاربوا، ما حصل تسديد يحصل مقاربة حول الهدف. وهذه النفوس التي يجود الزمن على رأي المفكر بها في كل 100 سنة ما أخرج من عباءة الهزال هذا حتى في النظرة والهمة. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا حتى على مستوى الأمنيات أن تكون أمنياتنا عالية. إذا سألتم الله الجنة فاسألوا الفردوس. هذه مناسبة مريت مكتبة العبيكان وجلست أنظر اليوم فوجدت كتاب لمحمد الصوياني على الجنة، وقرأت المقدمة ولم أستطع يعني إلا أن أشتري الكتاب حقيقة، لأن تعرفون الصوياني أديب، برنامج هذا على في ضغ السيرة هو من تأليفه مجرد الأخ أحمد جزاه الله خير بأسلوبه المميز ونطقه ما شاء الله له رونق خاص، وإلا الصياغة الأدبية صياغة محمد الصوياني. ويقول كما قال أنا لا أكتب كتاب في الجنة يعني عن فضل الجنة، هذا معروف يعني في الآيات والحديث وما ترك العلماء، لكن بتكلم عن ناحية نفسية ناحية أدبية. وكان حقيقة فعلا بريشة القلم الأدبي السيال تكلم عن الجنة بلغة أخرى. فأنصح بهذه المناسبة بقراءة هذا الكتاب واقتناءه، حتى أني أقول للحاسب قيمته 25 ريال أقول هذا الكتاب لو يحط قدامه أصفار يسوى الجنة ما تسوى، حط أصفار تطلع للفجر. إذا والله هذا بيحلق في سماء الجنة، في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فأقول أن الإنسان ينبغي أن ينظر لهذه النماجة نظرة اقتداء، وليس نظرة فقط إيه ذولي دوري وشيء آخر. حتى بعض الناس يقول الصحابة هذه نماذج فقط تعلق في المجالس، لا تعلقها في القلب. لذلك رسول الله أمرنا بالاقتداء بهم وترسم خطاهم. صح أنه قال خير الناس قرني كجيل، لكن كأفراد ممكن يلتقى بعض الناس وينهض بنفسه بفضل عز وجل وأدوات بناء النفس ويسجل جنس في بناء النفوس أو أكثر من هذا. هذه المقدمة الطويلة يا أخواني وهي جزء الموضوع تقودنا الآن لعوامل بناء النفس. كيف نبني نفوسنا؟ سؤال كبير. كيف نبني نفوسنا؟ أبرز أمر في بناء النفس الإخلاص. أسأله عز وجل يرزقني وإياكم الإخلاص. الإخلاص عزيزي يا أخواني قد تخوف السلف من الرياء في وقت يعني توافر فيه العلماء، وهذا الهاجس هو الذي جعلهم بهذا الإخلاص. لكن نحن نأنف من الحديث عن الإخلاص، الدعوة أنه مقرر ومعروف. مش اللي أنجى يوسف عليه السلام، يوسف كريم بن كريم بن كريم كما صح في الحديث، يوسف نسب نبوة، يوسف عليه السلام له من الفضائل. كان ممكن يوسف يسقط ولا لا؟ ولا لا يا إخواني؟ من اللي صرفه؟ الله ببركة ماذا؟ إخلاصه. كذلك لنصرف عنه السوء الفحشاء إنه من عباد المقصي. هذه قامت مقام العلة، يعني سبب صرفه عن هالمنكر ذا إخلاصا لله. فالله عز وجل ما نسأل هذا، ما نسأل هذا الموقف أنه متجرد الله فأنجى الله عز وجل فتة عمياء عشر معشارها كافي لإطاحة كثير من الناس، ما يحتاج لها الفصل من الإغواء. كلمة ساقطة تسقط، مكالمة تسقط في مستنقع الزينة. لكن هذا النموذج الفذ لأنه كان مغروس فيه الإخلاص فأنجى الله عز وجل بركة إخلاص. أسأله أن يزق لكم الإخلاص. إخلاص يا أخواني هو ثبات. المخلص ما عنده مشكلة، أقبل الناس، أدبروا. تو الشيخ يحدثني عن الوالد، كم يقرأ عليه بعض الأحيان؟ واحد ولا ها؟ لا بعض الأحيان يعني ما عنده مشكلة. الشيخ الشنقيطي بعض الأحيان يقول لولده ما جاء أحد يا أبوي، قال اقر قضية جمهور وأقبل الناس بينما يذكر أحد الإخوة يقول في أحد الأعياد من الناس البسطة اللي يعيشون على الهامش، يقول كان بجاين بيوزع على المرضى هدية العيد، المهم جاء صار ذاك اليوم فيه اضطراب ما جاءوا حق التلفزيون وراح وركب زيارته من تأخذ الديك الرومي كوزع على ما جاي عشان هالفلاشات ذي، ما جاء علشان هالذي ما جاء أي. فإذن يا أخواني الإخلاص، يا أخواني الإخلاص من القضايا المهمة جدا. مخلص يثبت بإذن الله عز وجل، يتعامل مع الله، ما يتعامل مع الأضواء، ما يتعامل مع الناس، هناك قلبه محطوط رحلة هناك. الأمر الثاني من أسباب الثبات، ما أريدنا أن أنزلق إلى أسباب الثبات كلها إن شاء الله، لكن في عوامل بناء النفس، التقرب إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحة. الإيمان يزيد من بديهيات أدبيات العقيدة، وش اللي يزيده؟ يزيد بالطاعة. الإيمان يزيد بالطاعة، لذلك قال وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني إيش؟ صلاتكم، سمى الصلاة إيمان لأنها أسه وأساسه، أعظم عمل يقرب الله عز وجل الصلاة. فهذه الأعمال الصالحة تزيد في الإيمان، وإذا زاد الإيمان ذهبت الديدان من النفس، وإذا توارى الإيمان حلت كل هالتفاهات. لذلك قال عليه الصلاة والسلام لا يزني الزاني حين يزني، ومن ما يتصور مؤمن بالله. الإيمان ليس مجرد كلمة ولا متن يحفظ، الإيمان عقيدة وشعور. ألم يعلم بأن الله يرى؟ مؤمن بإيش؟ بربوبيته، ألوهيته، مؤمن بعظمته، مؤمن باطلاعه، مؤمن باستحقاقه. فإذا آمن بهذه القضايا، معليش الصوت بعض الأحيان، أنا قلت الصوت خذ خطيب جمعة. إذا آمن بهذه القضايا انتهى كل شيء بإذن الله عز وجل. وش اللي يزيد هذه؟ يزيدها الأعمال الصالحة. سبحان الله، سبحان الله والحمد لله تملأ ما بين السماء والأرض، الحمد لله تملأ الميزان. الحمد لله ممتلئة ثقة بالله واستحقاق الله عز وجل، ناطق بها من قناعة من عقيدة. وهكذا يا أخواني، فكل ما كان له حظ من العبادة ثبت وقويت نفسه. لذلك سؤال بسيط، ما أدري هل يسمح كذا سؤال على الطائر، ما الذي جعل قيام الليل في بداية الدعوة واجبا؟ ما العلة في ذلك؟ كذا إجابة سريعة، لماذا كان أمر الليل واجبا في بداية الأمر؟ تثبيت، لأن التكاليف كثيرة، تأسيس مجتمع جديد، مجتمع غارق في الشرك، راية الإسلام غير موجودة، فضلا تقول غائبة، ولا بد من إيجاد راية جديدة. تحتاج إلى رعيل، تحتاج إلى جيل. كيف يتغذى الجيل؟ يتغذى في قيام الليل. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، قامت مقام العلة ذي. السر ليس هو التنكيل بالناس والحرمان من النوم، لا، عشان تلتقي مع الله والناس نيام وتستمد منه القوة، تستمد منه الثبات. لذلك تخرج من قيام الليل الرعيل الأول اللي تركوا نهاية التاريخ. أما اللي تبطحون في هالاستراحات وتبطحون عند هالشاشات، دول يشوفوا شو ما لهم ثبات ولهم قيم. أسأله سبحانه وتعالى يثبتنا وإياكم. لذلك قال عز وجل في حول هذا المعنى، فاذكروني أذكركم، ذكروني أذكركم، ذكر الله، ذكروا ذكرا كثيرا، وسبحوا بكرة واصلة. حتى النفسانيون يفلسفون هذا، كل ما ذكرت شيء كثير صار هو قضيتك. شوف هالمهوسين بالرياضة مساكين، من مباراة لمباراة، من تعليق من دوري لدوري، من ولا ما هو سيمبل غنى، تلقى عند الإشارة هائم على وجهه، هذه قضيته تجري في دمه. حتى سألوا واحد المهووسين بالرياضة عن مدى حب النادي، قال الدم الأزرق يجري في دمي، جزء من دورته الدموية، رسل وسجد لك عظمي ومخي ومستقل، خلاص صار هم الله وذكر الله على لسانه، فتحدر إلى قلبه وأصبح يعني ميراثا يدور معه. لذلك لا تمر وسلم عندما جاء الرجل قال كثرت عليه الشرائع، عطني شيء أتشبث به، قال لا يزال لسانك إيش رطب، ترطب القلب سبحان الله. لكن إذا تخلي اللسان جفت المشاعر وصار الإنسان ما يطيق الذكر أعوذ بالله، ولا يتحمل سبحان الله، يتحمل مجالس التفاهة والجد سبحان الله. من الأمور المهمة في بناء النفس المحاسبة. لذلك ألف ابن الدنيا رحمه الله رسالته اللطيفة التي وسمها بمحاسبة النفس والإزراء عليها. شو معنى الإزراء يا أخواني؟ الإزراء تشديد التهم والتقصير. لذلك صح في الحديث عند مسلم وذكره النووي في رياض الصالحين، لا يقول أحدكم خبثت نفسي ولكن ليقل لقست. في غمرة أطر النفس لا ينبغي أن يقول أنا خبيث، ولكن لا، المسلم ينبغي أن يكون له حتى الألفاظ عفيفة تعبر عن نشأته الإسلامية، لكن يستخدم عبارة لقست قصرت. فهذا التقصير والشعور به من أسباب النهوض، لكن من ليس يتعاظم ويشعر أنه ليس في الإمكان أكثر مما كان وأنه لا يحتاج إلى نص، هنا بدأ الحدار، بدأ السقوط. لذلك عمر كان يحتفل بالنصيحة وجعلنا في مقام الهدية، رحم لم نهدى لي عيوبي. سألكم يا أخواني الآن، من منا يفرح بالنصيحة حقيقة؟ مرة من المرات قال لي بعض الناس في مكان ما فيه خطيب جديد ويخطب ويعصد ويرق بطريقة يعني فلعلك، فجئت في الحقيقة وصليت معه جزاه الله خير. هو شاب يعني في عمره يعني بينه وبينه يمكن 30 سنة، فرآني في المنبر وأنا كنت أحاول فارتبك شوي، وجاء قدام الناس بعد الصلاة وقطع على بشته، أهدى على بشته، أنا عقبها ما عدرت الجمعة بجيب بشته، وقلتها في تويتر يعني أحرجني تبن حلال. قال والله تأخذ، أنا عاد جاينا بوجه بعض التوجيهات. فلما انصرف الناس قلت أنت حقيقة هديت اللي بشت وأنا بهدي لك شيء أغلى من البشت. قال اسم وأعطيه بعض الملاحظات، سواء الأسلوبية سواء اللغوية سواء. فحقيقة أنا ذكر 3 أو 4 أو 5، قال زدني زدني الله يجزاه خير، كان يتكلم بطريقة عفوية، وش هالنعمة ذي، وش هالخير ذا، وش طريقة مبغي متكلم، بعض الناس يتكلم بطريقة تقرأ بعيون الشيء وعباراته، لا كان فعلا إلى درجة أني أفلس ما عاد عندي شيء أقوله يعني. قلت إذا استحضرت شيء متى نسمو إلى هذه الدرجة؟ انصحني وجهني الله يجزاه خير. قل لي عمر كان يعتبر النصيحة إيش؟ هدية، هدية له. شايف كيف تتعاطى مع الهدايا الآن؟ كيف أنه نوزع على ابتسامات قربعة الدرع ولا شيء، لكن نجي تنصحه؟ أنا أذكر أني نصحت أحد أخواني الدعاة وكلنا مقصرين، قلت له في كذا وكذا وكذا جزاك الله، بينه وبينه قال وانت بعد فيك كذا وكذا، قلت والله أني بحاجة هذي بس مو بالحين، كان يقول ترى بعد انت فيك. سبحان الله، شوف يعني الحساسية ولا سبحان الله، كان جاي يبحث عن عيب يعني قاعد يلقط لي قال شيء، تلقى بتلقى بس عطري مو بالحين بس عطريها كاش بس. إذن يا أخواني محاسبة النفس، أنا حقي أحب البساطة وعذرا على التبسط في هذا الموضوع، محاسبة النفس يا أخواني، الفرح بالنصيحة، الفرح بالتوجيه. الأمر الرابع طلب العلم. في درس التفسير الأخير الأحد الماضي كان بيننا الإقامة حديث حول قول عز وجل ومثل كلمة طيبة كجر طيبة، وطلبت من الإخوة يضيئونها ويملؤونها، فجت إجابات رائعة جدا وإضافات حلوة. قال بعضهم من ما يسبب تثبيت الإيمان استجابة الآية حضور مجالس الذكر، وأضاف آخر قال طلب العلم، هذه إضافة، مجالس الذكر طيب تحضر
يكفي أن يقال قوم مغفور لكم، لكن العلم أمر آخر، علم منهج شبكة معلومات، هو مجرد نتف منه ومنه وكل يجي ويخترقه، لا، يكون عنده بناء علمي يحاكم إليه ما يقرأ من الطروحات الهزيلة والإسلام المدجن هذا اللي يروج الآن. إذن هذا العلم يا أخواني هو البناء، بناء علمي. ونحن الآن في الشبهات، والرسول صلى الله عليه وسلم تخوف عنا من كل منافق عليم اللسان، عنده عبارات يزوقها وكذا، وممكن يخترق بعض العقول ويجتاحها. لذلك ألف الدكتور زيد الزيد كتاب رائع عنه كذلك، ينصح به الرواسب الفكرية. بعض الناس يقرأ، أحد الأخوة الموجودين الآن ولو شئت سميت يتحدث عن أخيه الآن، يقول ينكر وجود الله سبحانه وتعالى، وأعطاني اسمه، ينكر وجود الله سبحانه وتعالى من أبنائنا. وش الشيء اللي حصل؟ كيف اجتيح التوحيد؟ شبهات، تراكم، عدم تأسيس. إذن البناء العلمي، طلب العلم يا أخوان، طلب العلم سبحان الله. لذلك السلف أكثر حقيقة من الحديث عن طلب العلم. علم لا يعدل شيء، العلم نور، وأساس العلم كتاب والسنة وما تفجر من أصول المعرفة. فإذا تسلح الإنسان بالعلم يقوده لكل المكارم بإذن الله عز وجل. لذلك القرآن تبين منزلة العلماء وغيرهم، قل هل يستوي الذين يعلمون، هل يستوون إذا كان الظل والحر يستوون والظلمات، فالعالم والجهل يستوون. إنسان بسيط، أنا أذكر أن بعض الناس كان يقرأ بعض الزنادقة الليبرالية ومعجب، فلما أعطي جرعة قال والله ما كنت أدري، ما عندك معايير عشان تدري، ما عندك معايير، شلون كيف تدري إلا يكون عندك معيار. الأمر الخامس، المداوعة من العمل وإن قل. توتر بواحدة خير من توتر بعد شهر وعشر أيام، ها، ب11 و23 وفي الحرم وساعتين وثلاث ثم ليلة العيد مجنفر، ما شخصية فعلا هشة مع الناس، مع هالناس بس. إذن ينبغي الإنسان أن يكون فعلا عمله ديمة، وهكذا نقلت عائشة رضي الله عنها وسلم، كان عمله إيش؟ ديمة، يدل على الثبات، يدل على اتزان، يدل على فعلا شخصية منضبطة، يقرأ قرآن في المصحف ختمتين ثم يرميه يقرأ انتف، لا، داوم على وردك، داوم على قراءتك، داوم على عبادتك، داوم على ذكرك، داوم على عملك، هذا يدل على فعلا قوة في الشخصية وانضباط. أما اللي متوهج منطفئ مندفع كل يوم له شخصية، كل يوم له، لا، ينبغي الإنسان عمله دائم. الأمر السادس، مجالسة الصالحين. تخيل إمام اسمه ابن القيم، إمام أحد أوعية العلم، فقها وحديثا وواعظ وجهادا، كان يعترف بأنه تشتد به الأزمات وتسوء به الظنون، حتى يسمع من ابن تيمية ويجالسه، فإذا هو يخرج بجو آخر. إذن حاول بعد ما نستضرب كتاب السنة، نستضرب النماذج الرفيعة، هنقترب النماذج الهزيلة اللي فيكم سماعون ولعين تدور عينهم كذا، يغشل هذا مسكين، ده ضعف بينعكس عليك، لكن لما تجالس هالقامات هؤلاء تقوم معهم. واصبر نفسك مع من؟ من؟ أكمل يدعون رب ورغزة العشر دروجة، هذا غدوهم، ذا يفطرون يصبحون على ذكر وطاعة وعبادة. لما جاءنا الشيخ سلمان العودة الخارج أكثر مرة، ورحنا نويا للشيخ عبد الرحمن الجلال رحمه الله، وقال له تذكر مواقف الشيخ شيء؟ قال شو؟ أنت الشيخ مدرسة. قال لي بيدي موقفين بس. قال الموقف الأول، أول ما جاء وقت الملك عبد العزيز رحمه الله وقاضي في الخرج عام كم؟ 57 من منتصف القرن الماضي، احنا الآن 34، 57 جاب سيارة الحكومة واستقبال الناس والمداخن وكذا، خمس دقائق والسلام، طلعوا كتاب، وتو في العشرينات من عمره، حتى الجدية ذي بكتشفها بعد 40 ولا بعد 50 سنة، جدية معه من البداية، سوالف عن العقار وسوالف عن ذا، هم كلمتين ودمعتين ثم كعر ضحك، ما هل التبسم رأسه كان يتبسم، لكن هالمسافات دي وهالتناقضات هذه ما هي موجودة في حياته، كان حياته ملؤها الجد. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة ولا يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم، تريد إيش؟ كما قلت في كلمة العشاء، زينة الحياة الدنيا مباحة، قل من حرم زينة الله، بس هذا همه، هم سلم الدنيا كما قال ابن القيم ما كل شيء. وإذا مس الدنيا تذكر مراتب الإنكار الثلاث، بلسانه وبقلبه وفزعته وانتفخ، لكن دينه أي بس كلمات، الله المستعان. لكن عطاء، بذل، بذل لإخوانه في الشام، سوريا، تجميع مال، دعاء، قنوت، لا لا غير ذي، لا ما يصلح كذا، ما يصلح يا جماعة. المجالس الصالحين إذن يا إخواني تنعكس على الإنسان، تدبر كلام الله سبحانه وتعالى، أشارنا إشارة في إلى 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 قراءة القرآن، لكن قراءة ينبغي أن تكون بضوابط التدبر. لذلك قال ابن القيم آية بالتدبر آية واحدة خير من ختمة بلا تدبر، لكن واحدة ممكن تكون مفصلية في حياتي، ممكن تحيل إلى شيء آخر لما يقف عندها وينزلها على واقعه. لذلك قال وكل نقص عليك من أنباء الرسل ما إيش ما نثبت به فؤادك، هذا هدف، هل أن تثبت مع القرآن ولا مجرد فقط أنه خفيف. الدعاء أما يجيب المضطر إذا دعا، المضطر من هو؟ مضطر ينزل منزلة فقط الحاجات الجسد فقط، المضطر الغارق في السير بس، الغارق في الديون، والغارق في التفاهة، والغارق في الفسخ، هم مضطر لا يدعو ربه، يا رب انت شلني يا رب. أخيرا يا أخواني وقت كذا يكفي ولا ما زال ما شاء الله. إذن الموضوع الدعاء يا أخواني، لأن أعطاني دقائق زيادة، موضوع الدعاء يا أخواني سلاح معطل. أذكر مرة كلمني في الهاتف واحد عنده مشكلة عويصة عويصة، يعني أنا ماني يعني ذاك المعرفة والناس يكلموني، لكن يجي بعض. قلت له حقيقة مشكلتك غريبة لكن ممكن تقابلني لعل المقابلة تضيف شيء تساعدنا نمسك لنا خيوط. قال يجيك نوع الحين؟ قلت لا تجيني في المسجد الفلاني. ومع الأسف اللقاء زاد القضية إبهام، حالا كانت من نسيت تفاصيل الآن. طيب تدلني على من؟ تحلني على من؟ قلت بحيلك على الله. كان عنده جهل يعني عجيب. قال شلون؟ قلت تلجأ إلى الله. قال ترى ماني مطوع أنا أدعو ربي، يعني ما تعرف تدعو ربك، يعني تعجز أدعوه، تجلد أحد تشتكي له تقطع قلبي ولا تعرف تشكر ربك. شجعته على الدعاء وذكرت الساعة إجابة الجمعة، ما تحتاج إلى قيام ليل، تحتاج الواحد يقوم يصحى من غفلته ويدعو ربه بصدق وإخلاص. وذكرت نفسي وإياه بفضائل الدعاء وأداب الدعاء والسلام عليكم السلام. كان بعدها بأسبوعين عندي محاضرة في القنفذة، والإخوان في كان النزول في الباحة، قالوا بس حاطنا مرور وجابوا إذن من الأمارة بناء على إذن القنفذة في نفس اليوم جزاهم الله خير. يوم جمعة قلت الإخوان الإقلاع الساعة 9 تقيم، تذنون تقيم ولا بنطلع نصلي برا؟ قال نذن ونقيم، وإن طالعين من تعرفون القنفذة في الساحل تهامة، والباحة طالعين إلا ذاك التلفون يرن. عقب القصة بأسبوعين قال أنا اللي جيتك دعوت ربي كل أمور انحلت سبحان الله. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، ما نحتاج إلى أن نورد القصص، عندنا قصص القرآن يجيب المضطر إذا دعاه، ادعوني يستجب لكم، بس دعاء بشروطه بأدابه، يقدم بين يدي توبة وصدق ولجوء واعتقاد، مو بهد الحركات فقط اللي أصبحت حركات روتينية ما فيها روح، قلبا وقالبا مضطر. حاولت مرة أني أجي الملتزم هذا بين الكعبة وبين الحجر الأسود، كان الصحابة يلزقون صدورهم كما صح الألباني هذه الروايات. أنا قلت أنا عندي ذنوب، عندي مصائب، بتعلي أتعلق بأستار الكعبة ويدعو ربي أن الله ينتشرني من الهزال والضعف. جلست يا إخواني بدون ساعة أبي سنعجز، لكن انتفعت وجرب تذكر كلامي، قربت من هؤلاء المتعلقين بأستار الكعبة بين الحجر وبين باب الكعبة 6 أذرع، سمعت أنين نابع من الله، سمعت بكاء حرك فيها المشاعر المتبلدة، بكاء يا رب أنا بين يديك، يا رب يا رب أنا ضعيف، يا رب تهزمني نفسي، يا رب غلبت علي شقوتي، يا رب. حركت سبحان الله الأهاتي ترتحي معاني ذلك. يعزمون عليهم الفنانين اللي يصيحون الناس بالإعلام الفاجر هذا. راح شوف الدمعات الحقيقية تولد عندك نزعات حقيقية. وليش أنا كذا؟ ليش ما أتوب؟ ليش ما راجع ربي؟ أنا تحت بيت الله سبحانه وتعالى. إذن يا أخواني الدعاء يا أخواني الدعاء سلاح معطل يا أخواني. اللهم انصر أخواننا في الشام، اللهم عجل نصرهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم عليك بطاغوتهم ومن سكت عنه وعاون يا حي يا قيوم. اللهم انصرنا على ذواتنا وعلى أنفسنا وعلى شياطيننا يا حي يا قيوم. أخيرا يا أخواني بعد الدعاء الدعوة، فيه يعني اشتراك لفظي إلى حد ما، الدعوة والدعاء. الدعاء ممكن يصنع منك داعية، همتك فقط أن تكون من جملة الصالحين. واجعلنا للمتقين إيش؟ إماما. كيف تكون إماما في الدين؟ بالصلاح؟ لا، بالإصلاح. أحد الفتيات عندنا في الخرج أرسلت لي رسالة تتورع عن تقول أريدك فصل بيني وبين أهلي، أنا لا أريد إلا مصلح، وهم يقولون تتزوج صالح. أنا لا أتصور، تقول أنا أعيش مع رجل صالح فقط، ما أتصور. تقول أحرجتني والمستشار مؤتمن، فقلت أنا مع رأي أهلك، يكفي أن يكون صالحا، لأن المصلح عزيز، بل لو كان مصليا خلوقا يكفي. وليتني ما قلت الأخيرة ذي، كانت أقول لك أبغى بالصلح، تقول لي بصلي. سبحان الله، هذا رأي، سبحان الله. لأن القطاع قد يفوت، ممكن تصنعين من هذا إن شاء الله بهالهمة ذي تصنعين من مصلح إن شاء الله. الشاهد أنها تقول لا أتصور والله يا أخواني أن أعيش مع رجل صالح في نفسه فقط، من البيت المسجد، لكن ما يتخذ للأمة ويصلح الناس ويفكر أنه ينقل رواق على صلاح الجيران وقاربه وارحامه وزملائه، يعيش لي هدف. تقول ما أتصور أني أعيش مع رجل صالح، تريد أن تعيش مع رجل مصلح. إذن يا أخواني الإصلاح، ليش الشيطان يترك عمر ويترك الشارع؟ ليه عمر صوت على الباطل؟ عمر لم يكن فقط صالحا، متوهجا على الباطل، فالشيطان لا يطيق الدخول على ملكوت عمر ولا اقتراب من عمر. هل تتصور أن أهل الشر يقول واحد وضحت شخصيته ويدعونه مثلا لسفرة الزجاجة الزينة وفواحش؟ ما يتصور، لأنه هو نصب نفسه للدعوة، عدو هالبضاعة هذه كيف تدعو له؟ فالدعوة حماية لك، ثبات لك. سبحان الله، أنت لما تدعو الآن تصبح كتلة متوهجة للباطل، فكل يخافك شياطين الإنس والجن يهابون منك عشان نسلم بس الحين. شوف كيف صارت الدعوة ثبات وبناء وقوة. لذلك شوف كيف يردون على أهل الناس اللي يدعونهم للرجوع، ونرد على أعقابنا بعد إيش يعني. شوف تقرأ منها الأنفة، يعني بعد ما اعتلونا المرتفع استنشقنا الهواء ننزل المستنقع وحياة الديدان ولا. سبحان الله، أسأله سبحانه وتعالى يثبتنا وإياكم على الطريق. اللهم زك نفوسنا فإنك خير من زكاها، أنت ولي ومولاها. اللهم خذ بأيدينا ونوصل البر والتقوى. اللهم لا تكلنا أنفسنا طرفة عين. اللهم احفظنا بحفظك وكلأنا برعايتك. اللهم احفظ أخواننا في الشام، اللهم سد دربهم، اللهم عليك بأعدائهم يا حي يا قيوم. جزاكم الله خير حقيقة هذه الدعوة، وما أدري عاد نشوف إن شاء الله في الإضافات والتعليقات والأسئلة. جزاكم الله خير.
شكر الله للشيخ سعد على هذه الكلمات وعلى هذا التوضيح وعلى ذكر الأسباب التي نبني بها أنفسنا و ذكره للإخلاص وللدعاء وللدعوة. كل هذه الأمور هي من أسباب بناء النفس. وما هذا اللقاء حقيقة في هذه الندوة إلا إسهام في بناء هذا النفس، وإلا الكثير الذين لا يحضرون مثل هذه اللقاءات فإنهم لا يستطيعون بناء أنفسهم. الذي يجاهد نفسه في مثل هذا اليوم ويحضر مثل هذا اللقاء ويترك الجلوس في الاستراحات ويحضر لهذا المكان فهو يسعى إلى بناء نفسه. المداخلة الأولى مع الأستاذ المدرب أشرف المهداوي، فليتفضل مشكور.
أه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم جميعا. أشكر المنظمين والقائمين على هذا اللقاء المبارك، وأشكر فضيلة الشيخ، تشرفت بهذه، كما يعني استمتع الإخوة، استمتعنا بهذه التحليقات الرائعة، ووددنا لو طالت صراحة. المداخلة اللي عندي فقط في أنه موضوع بناء النفس أو المصطلح يعني اللي يعني يمكن أن يكون عام شوي، مصطلح تزكية النفس. هذا الموضوع بشكل عام حقيقة موضوع في غاية الأهمية، ولا بد من إعادة طرحه فعلا والإضافة إليه وسط متغيرات وصعوبات هذا الزمان ومستجداته. الأطراف أو الأشخاص أو الجهات المسؤولة عن إعادة طرح هذا الموضوع وترسيخه في النفس، أولا وثانيا الدعاء، وثالثا المربون. وهنا فيما يخص التربية وموضوع التعليم، لازلت أقترح حقيقة أن تضاف مادة لمناهج التعليم تسمى مادة التزكية. لا يوجد عندنا حقيقة، المشكلة مناهج التعليم اللي عندنا أنها تعطينا علوم مفككة، يعني تأخذ علم اللغة مفرد، تأخذ علم مثلا الفقه، والفقه إذا أخذ بمفهومه الشامل سيكفي، لكن يأخذ في باب الأحكام وما إلى ذلك، وهكذا. عموما نحن نحتاج إلى أن تضاف مادة اسمها مادة التزكية إلى مناهج التربية والتعليم. التزكية بمفهوم الشامل اللي فيها بناء النفس، واللي فيها حتى مهارات التفكير، مهارات التعامل مع الآخرين، مهارات الحياة إلى ما هنالك. أمر آخر طبعا هم بدأت تضاف الآن في السنوات التحضيرية في الجامعات، لكن الأمر يحتاج أن تضاف من السنوات الأولى، كل السنوات الدراسية. أسألكم بالله يا أخواني، هل هذه المادة أهم ولا مادة الجغرافيا أهم؟ يعني لا شك مادة بناء النفس والتزكية أهم بكثير جدا. عموما الفئة الأخرى فئة المدربون، زملائي المدربين صراحة أوصيهم أن يتجهوا إلى المزج بين العلم الشرعي والتزكية والمهارات التي يدربون عليها. لا أريد أن أطيل. أمر أخير هو موضوع الإعلام. الإعلام حقيقة هو لغة من لغات العصر، ولم يعد الإعلام القديم، يعني لم نعد نحن أسراء للإعلام القديم، أصبح هنالك الآن إعلام جديد. أي واحد منا يستطيع أن يفتح له قناة في اليوتيوب، ويستطيع أن يمارس وسائل الإعلام الجديد في تويتر، في الفيسبوك إلى ما هنالك. فعموما طرح موضوع تزكية النفس أو بنائها في مثل هذا المجال أيضا هو من المجالات المهمة. هذه فقط بعض المقترحات. أخيرا أوصي نفسي وإخواني حقيقة بالارتباط بالقرآن الكريم والسنة النبوية. إخواني الكرام، بعد تطواف كثير في كتب تطوير الذات وقراءات لكتب غربية وشرقية وثقافات مختلفة، حتى لكتب إسلامية، من أقوى كتب تزكية النفس وبنائها كتاب مدارج السالكين، أو مختصرة تهذيب مدارج السالكين، كتاب رائع جدا لإمام ابن القيم. من يريد فعلا أن يتعلم تربية النفس وتطويرها وتزكيتها، لكن مع ذلك شيخ الإمام ابن القيم وهو الإمام ابن تيمية كان يقول في آخر عمره، من اللي يقول؟ الإمام ابن تيمية، ليس أنتوني روبنز، وليس فلان وفلان، ولا ستيفن كوفي، ولا غيره ولا غيره من المشهورين بتزكية. الذي يقول ابن تيمية الذي ملأ حياته فقها وعلما وجهادا ودعوة، يقول في آخر عمره: وددت لو أنني اشتغلت بالقرآن الكريم فيما مضى من عمري. نحن نقرأ لحكم فلان وحكم فلان، وهذول بشر يخطئون ويصيبون، والنظرة قاصرة، لكن لماذا لا نتعلم فعلا الرجوع إلى القرآن الكريم والتربي في مدرسته والحكمة النبوية. شكرا لكم،
جزاك الله خير.
شكر الله لأخينا الأستاذ أشرف المهداوي على هذه الإضافة وعلى هذه المداخلة. وسيلة التواصل يا أخوان في هذه الندوة وفي غيرها، أولا عن طريق صفحة الجوال الثقافي تويتر، صفحة الجوال الثقافي تويتر، تضع في البحث في تويتر الجوال الثقافي وتصلك إعلانات ندوة الشيخ عبد الله العقيل وغيرها من الندوات. الأسلوب الثاني التواصل عبر الواتساب عن طريق هذا الرقم، تستطيع تسجل في جوالك ترسل لي رسالة، الرقم هو 0506199971 0506199971. أرسل رسالة عبر الواتساب تصلك ندوة الشيخ عبد الله العقيل وبعض الندوات وليس كلها. أما الجوال الثقافي في تويتر فستجد الدورات العلمية وتجد المحاضرات تقام في المساجد والمنتديات الثقافية. هذا السائل يسأل يقول: فضيلة الشيخ أبو عاصم وفقه الله، ما هي أهم عوامل الثبات للشباب المستقيم خاصة في هذا الزمن المليء بالفتن؟ وأيضا يقول شيخنا الكريم أبو عاصم: هناك متساقطون على طريق الدعوة، فما هي أسباب سقوطهم؟
ذكرني بالكتاب الفتحي يكن رحمه الله، إن كان ملاحظات متساقطون على طريق الدعوة، هذا العنوان. هذه حقيقة عوامل بناء النفس تقريبا تشبه إلى حد بعيد عوامل الثبات، لكن البناء يكون سابق ثم يحافظ على هذا البناء بالثبات والزيادة والرسوخ. لذلك مراجعة الفقرات التي ذكرت سوف تعيننا على معرفة الثبات: الإخلاص، الدعاء، طلب العلم، عدم الاغترار، محاسبة النفس، مصاحبة الأخيار، كل هذه مهمة. لذلك للشيخ نجد رسالة لطيفة: وسائل الثبات على دين الله عز وجل، فيها يعني بغية الأخ وغيره. نسأل الله يثبتنا، مثل ما ذكر الأخ يعني متساقطون على طريق الدعوة، يعني فهذه مسألة حساسة تحتاج الواحد يحذر يتنبه.
هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. جزاكم الله خير.